أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أهنئكم ونفسي بحلول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، شهر الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامه وقيامه وأن يعيننا عليه. يجب علينا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل، نشكر الله عز وجل أن بلغنا رمضان. كم من أناس يتمنون أن يبلغوا رمضان وماتوا، كم من أناس يتمنون أن يصوموا رمضان ولم يستطيعوا، إما لعجز أو غير ذلك. نسأل الله العافية، فاحمدوا ربكم واشكروه، ومن شكره سبحانه وتعالى تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. إذا أمرك الله بأمر لا بد أن تنفذ هذا الأمر، وإذا نهاك عن نهي اجتنب. وهذه الأيام المباركة، والله إنها أفضل الأيام، أيام مباركة، أيام مباركة عظيمة يا إخوان. فيها ليلة القدر خير من 83 سنة، فيها عمل يسير وأجر كبير. هذا الشهر أيها الإخوة أيام قليلة، أيام قليلة بالنسبة للسنة، 30 يوم بالنسبة للسنة كم تعادل؟ ولا تعادل شيء. ولذلك ينبغي أن نستغل هذا الشهر استغلال، نتنافس في استغلاله، نتنافس في طاعة الله عز وجل في هذا الشهر في أعمال الخير. كل عمل خير سارع فيه. ثم أيضا هو يا إخوان تعويد على النفس، تعويد على النفس على طاعة الله عز وجل. أنتم ترون يا إخوان، الله سبحانه وتعالى منعنا، حرم علينا المباحات في هذا الشهر. مباح الأكل حلال، ولكن إذا طلع الفجر حرام، الشراب وما إلى ذلك. لماذا؟ للطاعة، ليعلم طاعتنا ويعطينا الأجر العظيم من عند سبحانه وتعالى إذا أطعناه. فإذا امتنعنا عن الحلال فامتناعنا عن الحرام يكون أحرى وأولى. ولذا أيها الإخوة يجب على المسلم أن يصوم صيام حقيقي، ليس ترك الأكل والشراب فقط، لا، وإنما ترك كل محرم. السمعك لا تسمع المحرمات، كلامك لا يكون فيه محرمات، يدك رجلك كل شيء لا بد أن يكون في طاعة الله عز وجل. لا تعصي الله، كن عبدا مطيعا، اعمل هذا الشهر في طاعة الله واستمر فيه وأبشر بالخير. ربنا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا أشياء كثيرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله، حافظ على صيامك صياما حقيقي، واسأل كيف كان رسول الله يصوم، كيف كان السلف الصالح يصومون، وحافظ على صلاة التراويح مع الإخوان، مع إخوانك في المساجد، فإن فيها خير عظيم. تسمع كلام الله، أحسن كلام، وأكثر من قراءة القرآن الكريم، وتدبر، تدبر معاني القرآن الكريم. إذا قرأت الآية فكر ما معنى هذه الآية، ما هي الفائدة من هذه الآية، ماذا أستفيد من هذه الآية. الإنسان إذا قرأ كلام البشر يفهمه ويحفظه، فكيف بكلام الله عز وجل. ولذا ينبغي أن نهتم بالقرآن الكريم في هذا الشهر كل الاهتمام. ونحن ولله الحمد في بداية هذا الشهر، اليوم واحد في شهر رمضان المبارك من هذه السنة المباركة 1438، نبدأ في تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذا التفسير تفسير مبارك، يبين لك الفوائد من الآيات، ويبين لك البسط في تفسير الآيات، وأنا أقرأه عليكم ولا أزيد أزيد عليه إلا نادرا. وإذا أتيت بفوائد أخرى فمن تفسير الشيخ الجزائري رحمه الله، أو من تفسير السعدي رحمه الله، أو بعض التقريرات اليسيرة التي أضيفها، ولكن الأصل هو هذا التفسير، تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهكذا ينبغي لكل واحد من الإخوان، إذا قرأ آيات يرجع للتفسير، إذا قرأ آيات من القرآن الكريم يرجع للتفسير، ليعرف معاني كلام الله عز وجل. كل مسلم يا إخوان أول شيء يجب عليه ما هو؟ أول شيء يجب عليك أيها المسلم ما هو؟ معرفة ما لماذا خلقت؟ لماذا خلقك الله؟ خلقك علشان تأكل؟ علشان تتوظف، تشرب، تتزوج؟ لا، لماذا خلقك الله؟ الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن تعبد الله. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة كما يقول العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أنت تريد أن تعبد الله، لا بد أن يكون هناك في كل عبادة ركنان قويان. أولهم المحبة. ليش تعبد الله؟ تحبه، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك العافية، هو الذي يحفظك، كيف لا تحبه؟ وأيضا تذل له، تخاف منه، تتذلل منه، تخشى عقابه، تحبه وتتذلل له سبحانه وتعالى. فهذان ركنان لكل عبادة. وأيضا كل عبادة يا إخوان لا بد لها من ثلاثة شروط: العزيمة الصادقة، ما يكون إنسان كسلان في طاعة الله، لا بد أن يكون عنده نشاط، عزيمة صادقة، نية صادقة في طاعة الله عز وجل. وأيضا الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سألت أي واحد منا يا فلان أنت تحب الله؟ يقول كيف ما أحب الله؟ خلقني ورزقني ولا أحبه؟ لا أحبه. ما هي علامة حب الله؟ ما هي علامة حب الله؟ العلامة لأنك تحب الله ما هي؟ طاعته واجتناب نواهيه، امتثال وأمر. إذا كنت تحب ربك تطيعه، إذا كنت مثلا عند مسؤول تطيع هذا المسؤول إذا كنت تحبه، وإذا كنت تخاف منه تطيعه وتبتعد عن نواهيه. فأنت إذا كنت تحب الله هذه علامة، هذه علامة للإنسان إذا كان يحب الله ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. هذا كلام حول رمضان، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. ونبدأ في موضوعنا في سورة آل عمران. والليلة يشرفنا الشيخ عبد العزيز من حفظة القرآن الكريم، وهو قارئ ولله الحمد، يقرأ علينا الآيات وأنا أقرأ عليكم التفسير. ولا نطيل، لا نطيل إن شاء الله، وإنما كل هذه الليالي التي نقرأ فيها ساعة إلا ربع، أما في العشر الأخيرة فنأخذ ساعة كاملة إن شاء الله، لأننا نصلي التراويح ونبقى ننتظر التهجد، فنأخذ ساعة كاملة. أما هذه الليالي ساعة إلا ربع. ومن كان عنده أسئلة فالإخوة هنا خاصين في الفتاوى إجابة السائلين، ما شاء الله مجموعة كبيرة من الإخوة، وأما أنا قارئ لهذا التفسير وهذا الشيخ قارئ لهذه الآيات. وأسأل الله أن ينفعنا جميعا لما يحبه ويرضى. وأبدأ يا شيخ عبد العزيز في سورة آل عمران الآية التي وقفنا عندها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
بارك الله فيك. سمعتم هذه الآيات المباركات؟ كل واحد منا إذا قرأ الآيات مثل قراءتنا هذه يا إخوان بتأني وبترتيل يفكر ما بعدها. مر علينا يا إخوان من أول سورة آل عمران، من أول سورة آل عمران إلى هنا محاجة ومجادلة للنصارى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه والمسلمين محاجة النصارى، لأنه قدم وفد نجران، وفد نجران كان نجران فيه نصارى ولكنهم زالوا ولله الحمد وانتهوا، لم يبق فيه منهم أحد. وفد نجران من النصارى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان قدومهم سنة 9 من الهجرة. سنة 9 من الهجرة، هذه السنة تسمى سنة الوفود، لأن الناس كلهم ينتظرون انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش. قالوا إن انتصر على قريش وفتح مكة نحن سنفد إليه ونسلم، وإن لم ينتصر عليهم فنحن لا نسلم. فكانوا ينتظرون فتح مكة، فلما فتحت مكة ولله الحمد بدأوا الوفود يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، يأتون من كل مكان، يأتون من الحجاز ويأتون من نجد ويأتون من اليمن ويأتون من نجران ومن كل مكان. فهؤلاء النصارى وفد نجران وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه عام الوفود، هذه أحد الأسباب التي يقول العلماء أنها منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من الحج سنة 9، وأرسل أبا بكر لأنه في مقابلة الوفود ودعوتهم إلى الله عز وجل ورجاء إسلام المسلمين الناس جميعا. فربنا سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء النصارى، النصارى يا إخوان سفهاء، حقيقة سفهاء، وكل كافر، كل كافر سفيه، لأن العقل، العقل للإنسان عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك موجود لكن عقل الرشد ما فيه عندهم عقل، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآيات التي سمعناها سيقول السفهاء، السفهاء اليهود والنصارى والمشركون سفهاء، لأن ما في عندهم رشد، ما عندهم رشد. الرشيد هو العاقل الذي يعرف مصلحة نفسه، والإنسان الذي يعرف مصلحة نفسه يا إخوان يطلب الجنة ويبتعد عن النار. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم، يحاجهم، هم يقولون عيسى ابن الله، هم يقولون عيسى ابن الله، وهم يقولون عيسى ثالث ثلاثة، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولذلك مساكين عقيدة، ونحن سبق وأن تكلمنا في العقيدة، قلنا هو ما يعتقده الإنسان قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فإذا كان عن علم صحيح فهو صواب، وإن كان عن جهل فهو خطأ. هؤلاء النصارى ضالين، ولذلك تجدهم أخذوها عن أسلافهم، تجد الواحد منهم يضع الصليب على صدره، يضع الصليب في كتابه، يضع الصليب في سيارته، يضع الصليب على بابه، في كل مكان يضعون الصليب. لماذا وضعوا الصليب؟ اسألهم لماذا وضعتوا الصليب؟ قالوا لأن عيسى صلب. طيب وإذا كان صلب تضعون الصليب على صدوركم؟ قالوا محبة له. هل عيسى حقيقة صلب؟ لا. من الذي قتله؟ اليهود، هم يدعون اليهود أنهم قتلوه، وربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه، لكن اليهود يقولون نحن قتلناه ونحن صلبناه. وعرفنا في التفسير يا إخوان أن الله عز وجل رفعه إلى السماء وجعل شبه الذي دلهم على بيته رئيس الشرطة، رئيس الشرطة الذي دلهم على بيته، حاصروا بيته
لما دخل عيسى في بيته وحاصروه، ورئيس الشرطة قال أنا أدخل وأمسكه ونذبحه ونصلبه. فدخل رئيس الشرطة، ولما دخل ربنا سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام وألقى الشبه على رئيس الشرطة. دخلوا الجنود، ولما دخلوا وجدوا رئيس الشرطة واقف، أخذوه قال أنا رئيس الشرطة أنا رئيسكم، قالوا لا أنت عيسى، وقتلوه وصلبوه. فانظروا إلى قدرة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهؤلاء النصارى يقولون عيسى ابن الله، لأنه جاء من امرأة وليس لها زوج. النصارى يقولون إنه جاء من مريم وليس لها زوج، من هو أبوه؟ يقولون هو الله. ربنا يقول عز وجل شأنه شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه. كيف آدم؟ آدم من هو أبوه؟ من هي أمه؟ الله خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه فقال له كن بشرا فكان بشرا، وهكذا علمنا الله عز وجل. لكن هؤلاء النصارى والروم الذين يعملون النظريات ويسألون ما هو أصل ابن آدم، ما هو أصل ابن آدم؟ بعضهم يقولون قرد وتطور، بعضهم يقولون دودة تطورت، لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه خلقه من طين ثم نفخ فيه من روحه، هذا آدم. النصارى يعترفون، النصارى لأنهم أهل كتاب، واليهود لأنهم أهل كتاب، يعترفون أن آدم خلقه الله عز وجل بدون أب وبدون أم. لكن لماذا يعترفون بعيسى وأنه خلق من أم وليس خلق من أب؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ما دام أنكم تعترفون أن آدم خلق بدون أب وأم وهذه قدرة الله عز وجل، فعيسى ابن مريم خلق بدون أب وهذا حاله، كيف يكون ابن الله؟ كيف يكون ابن الله؟ نعوذ بالله. قالوا إنه ابن الله جزء منه، ولم يقولوا إن آدم ابن الله، مع أنه لو كان أحد يدعي البنوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم، لأنه ليس له أم ولا أب. أما عيسى فله أم، والأم أحد الوالدين، فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم أو من أم بلا أب، فلنقول ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب. فأنتم أيها النصارى أقررتم بأن آدم ليس ابنا لله، فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابنا لله، لأن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب، يعني ابتدأ خلقه من تراب، ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ خلق آدم من تراب، لأن ضمير المفعول في خلقه يعود إلى آدم، خلقه من تراب لأنه هو المخلوق من التراب، يعني خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. من الذي خلق هذه السماوات؟ بكلمة واحدة كوني فكانت. ولذا نحن نقول ابتدأ خلقه ثم قال كن، والأمر هذا لتمام الخلق، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق، لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق كن فكان. فنقول إن معنى خلقه أي ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا. لكن هل هذا القول كن، اتفقنا يا إخوان إن أوامر الله قدري وشرعي، كن هذا هل هو قدري أو شرعي؟ كن قدري، قدري، والقول القدري لا يتخلف عنه المقول أبدا. لو أمر الله هذه السماء أن تسقط لا بد أن تسقط، لو أمر الله سبحانه وتعالى هذه الجبال لا بد أن تسير. فالأمر القدري لا يتخلف أبدا كلمح البصر، لا يكون مرة ثانية، وإنما إذا قال الله كن فإن الأمر لا يتكرر. ولذا القول القدري لا يتخلف عنه المقول لأنه أمر حتمي. لكن هناك أيضا قول شرعي، القول الشرعي هو وضع للاختبار، الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأقوال الشرعية مثل أوامر الصلاة الصيام وما إلى ذلك، كل هذه اختبار لنا، هذه أوامر شرعية، قول شرعي. لكن بعض من الناس نسأل الله العافية يستكبر عن الصلاة، أو أن الشيطان يضعفه ويتكاسل عن الصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الأوامر الشرعية يقول أقيموا الصلاة، لكن هذا المستكبر يقول لا أقيم الصلاة، أصليها بسرعة، أو أصليها على حسب هواي، أو أصليها على راحتي وشهوتي. ربنا قال لك أقيم الصلاة فيقول لا أقيم الصلاة. أما القول الكوني فإنه لا مرد له، يقول الله عز وجل للشيء كن فيكون. شوف يا إخوان، يقول ربنا كن فيكون، ما يقول فكاد، وإنما قال فيكون حكاية على الحال، يعني لما قال كن فعلا شرع بالكينونة حتى تمت. هذه آية مباركة، ربنا يرد على النصارى السفهاء. ولذا يا إخوان كل النصارى ضالين، كل النصارى ضالين، لأنه ليس عندهم تفكير، لا يفكرون بالعقل. والإسلام يا إخوان يأمر الإنسان أن يفكر بالعقل، لكن بشرط أن لا يخالف النصوص، لا يخالف قول الله وقول رسوله. لكن هؤلاء لا، ما فيه تفكير عندهم أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أنواع الطوائف التي تختار الطائفة منهم التي تذهب معها في سورة الفاتحة، الذين أنعم الله عليهم المغضوب عليهم الضالين. ما هي الطائفة التي تختارها؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم اليهود. لماذا؟ لأن عندهم علم لم يعملوا بهذا العلم، عندهم علم لأن كان نزلت التوراة عليهم، نزلت التوراة عليهم وعرفوها وقرأوها، والتوراة هو أعظم كتب بني إسرائيل الذي نزل على موسى عليه السلام التوراة، وعندهم علم لكن لم يعملوا بها. ولذا الذي عنده علم يا إخوان من المسلمين ولم يعمل بعلمه هذا فيه شبه من هؤلاء اليهود. والضالين النصارى تقول غير المغضوب عليهم لا أريدهم يا رب، جنبني طريقهم. والضالين أيضا جنبني طريقهم. لماذا الضالين؟ لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ادخل كنائسهم انظر كيف عبادتهم، اسألهم أيضا عن معاني عبادتهم كيف يقولون في هذه العبادة، كلها جهل وضلال. حتى أولادهم الولد الذي يولد ويأتون به ويضعه في الماء كيف طريقته، أيضا تغسيله كل هباء. ولذا كل أعمالهم تدل على أنهم في ضلال. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن كنتم تعترفون أن آدم ليس ابنا لله، وأنه خلق من تراب، وأنه مخلوق، فاعترفوا أيضا بعيسى لأنه خلق بدون أب. هذه حجة قوية يا إخوان تفحم الخصم. الخصم إذا رديت عليه بالشيء الذي يعتقده ما يستطيع أن يرد، إما أن ترد عليه بشيء يعتقده هو أو ترد عليه بدليل مفحم. انظروا إلى ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا بمحاجة إبراهيم عليه السلام مع الكافر المشرك، الذي لما حاجه إبراهيم قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال هو أنا أحيي وأميت، أقتل هذا وأعفو عن هذا، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل يستطيع؟ فبهت الذي كفر. حجة قوية. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا لابد أن يتعلم العلم ويكون عنده حجة. فهذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فما دام أنكم تعترفون أن آدم مخلوق وليس ولدا لله، فاعترفوا أن عيسى عليه السلام مخلوق. وهو بشر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسله رسول وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو موجود في السماء الآن وهو حي وينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية اليسيرة ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها منها؟ ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيد من هذه الآية المباركة؟ في هذه الآية إخوان بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج به الخصم، لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به، فقال إذا قلتم إن عيسى ابن الله لأنه خلق بلا أب فقولوا إن آدم ابن الله، إذا لم تقولوا فأنتم متناقضون، لا بد أن تتناقضوا. أما قولوا آدم ابن الله وعيسى ابن الله، وأما أنكم تقولون آدم مخلوق وليس ابن الله وعيسى أيضا ابن الله، لا، هذا تناقض، هذا تناقض. أيضا نستفيد من هذه الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب. وهناك أيضا صنفان آخران، من خلق من أب بلا أم، صح؟ في أحد خلق من أب بلا أم؟ أيوة، نعم، حواء، حواء خلقت من أب بلا أم، وأيضا من خلق بين أب وأم، وهذا جملة البشر، وهذا جملة البشر، فكل المخلوقين بهذه الطريقة وهذه قدرة الله. إذا أراد أن يجعل هذا الحجر طعاماً قال له كن طعاماً، إذا أراد أن يأتي بهذه السارية ويسقطها أسقطها، لأن كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فيجب علينا أن نعترف بقدرة الله عز وجل. وكم آية في القرآن يقول إن الله على كل شيء قدير، كثير كثير من الآيات. ولذا يا إخوان العلم مهم، أحسن من العبادة، العلم أفضل من العبادة، لكن إذا اجتمع العلم مع العبادة كان في ذلك خير. ولذا تعرفون الشيطان حريص على موت العالم، أما موت العابد ما يهتم به، ما يهتم به، حتى لو مات ألف عابد ما يهتم، لكن لو مات عالم هذا يفرح به. ولما سألوه جنوده، يا شيخنا أنت تهتم من العلماء ولا تهتم من العباد، لماذا؟ قال تعالوا سأريكم. فذهبوا إلى رجل عابد يقرأ القرآن، يصلي الليل، يصوم النهار، طول وقت في المسجد. فسأله هذا الشيطان، الشيطان كبيرهم، فقال له يا شيخ، لأن هذا الشيطان يا إخوان ربنا أعطاه يمكن أن يتخلق على أي صورة، على أي صورة يريدها ربنا سبحانه وتعالى أعطاه يتخلق على هذه الصورة، على صورة رجل، على صورة ثعبان، على صورة كلب، على صورة قط. فجاءه وأصحابه على صورة بني آدم، فجاءوا لهذا العابد في مسجده، فقالوا يا شيخنا نريد أن نسألك سؤال. قال تفضلوا، ما هو السؤال؟ قالوا هل يستطيع ربنا أن يجعل هذا العالم كل في بيضة؟ قال لا، هذا مستحيل، بيضة صغيرة كل العالم يدخل فيها، هذا ما يمكن، ما يمكن. قال هيا تعالوا. ذهبوا إلى أحد العلماء وهو يجلس يعلم الطلاب، فقال له يا شيخ هل يستطيع ربنا أن يجعل العالم في بيضة؟ قال إن الله على كل شيء قدير. ألا انظروا، هذا يعترف بصفة الله عز وجل ويعترف أن الله على كل شيء قدير، ذاك العابد مسكين ما يعلم أن الله على كل شيء قدير. وأيضا العابد لما سأله رجل وجاء إليه وقال يا شيخ قتلت 99 نفس، هل من توبة؟ قال من أين لك توبة؟ 99، قال وأنت مكمل 100، وقتله. ثم ذهب إلى عالم وسأله أنا قتلت 100 هل من توبة؟ قال من يحول بينك وبين ربك، الله يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فانظروا إلى العلم يا إخوان، العلم نور، الإنسان يعرف كيف يسير مع الطريق الصحيح، وكيف يعرف صفات الله، وكيف يعرف أوامر الله، كيف يعرف أن يعبد الله على بصيرة؟ الجاهل تجده يعمل العمل وتقول هل هذا الفعل فعله رسول الله؟ قال والله ما أدري. لكن العالم تسأله هل فعل هذا رسول الله؟ يقول نعم، رواه فلان وفلان وفلان، ذكره فلان وفلان. فالعلم لا مثيل له أيها الإخوة، فعليكم بالعلم. فمن فوائد هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بيان قدرة الله عز وجل. أيضا نستفيد من هذه الآية محبة الله لرسوله والمؤمنين. يا إخوان، أكثر من في الدنيا هم الكفار، أكثر من في الدنيا هم الضالين، ولذلك القليل هم الذين هم أهل الجنة. يعني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأمر آدم، يقول يا آدم أخرج بعث النار. قال يا رب كيف أخرج بعث النار؟ قال أخرج من كل 999 في النار، يبقى واحد في الجنة. كن أنت الواحد يا رجل. ولذا عدد الخلق كثير وأكثرهم كفار. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تنظر للكثرة، ولكن انظر من هو المطيع ومن هو الذي يعمل الأعمال الصالحة كما ينبغي. ولذا الشيطان حريص يا إخوان، حريص أنك ما تعمل عمل صالح، وإذا عملت العمل الصالح ربما يخرجك من هذا العمل الصالح، إما أنه يزيغ قلبك حتى تغلو، وإما أن تبتعد عنه. ولذا يجب على الإنسان أن يتعلم العلم ليعبد الله على بصيرة. فيجب علينا يا إخوان أن نثبت الكلام لله عز وجل. الله يتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم، ويحب رسوله ويحب المؤمنين ويدافع عنهم، ويخبرهم أيضا كيف يجادلون خصومهم، وينزل عليهم الملائكة للنصر. ولذا الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها صالحة طيبة، وما أفسدها إلا المعاصي، الفساد بسبب المعاصي، نسأل الله العافية. فربنا يتكلم، وفي هذه إثبات القول للرب عز وجل، لأن الله قال ثم قال له كن. يعني كلام الله يا إخوان بصوت وبحرف مسموع مرتبة، لكن ليس مثل كلام الآدميين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا كما يقول الأشعرية أو كما يقولون المعتزلة، يقولون الله سبحانه وتعالى ما يتكلم. سبحان الله، هذا نقص، صفة نقص. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، ولذلك أخبرنا أنه قال له كن، وهذا بصوت مسموع وبحروف. ولذا كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وأيضا من فوائد هذه الآية إثبات صفة الخلق لله عز وجل، لأنه قال خلقه. فالله يخلق، والخلق صفة ذاتية أو فعلية، صفة ذاتية أو فعلية، لأن من الصفات الفعلية قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية أيضا ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا. فالله سبحانه وتعالى أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال جادلهم بالتي هي أحسن. فهم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، هم علماء من النصارى، علماء كبار، جاءوا للرسول وقال لهم أسلموا. قالوا أسلمنا قبلك يا محمد. قال لم تسلموا، وأنتم تقولون عيسى ابن الله، تكذبون الله. الله يقول لا تقولوا ثالث ثلاثة، وأنتم تقولون ثالث ثلاثة عيسى، قد كفرتم، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجادلهم والقرآن ينزل عليه. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني هذا الكلام أن عيسى مخلوق هذا هو الحق، فلا تشك يا محمد ولا يشك أحد من المؤمنين. وكلام هؤلاء النصارى خطأ، ولذا هذا الذي قص عليك هو الحق، وعلى هذا تكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق. لكن ما هي فائدة هذا التركيب؟ أنك لا تطلب الحق من غير الله، لا ربنا يقول الحق من ربك، يعني لا تطلب الحق من فيلسوف أو عالم أو أحد إلا الذي أخذه من الله أو رسوله. ولذا فائدتها أنك لا تأخذ الحق إلا من الله عز وجل، لأن الله قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يعني ثبتت كلمة ربك سبحانه وتعالى. فعقيدة المسلم يا إخوان أنه لا يصدر من الله إلا الحق، لا يصدر من الله إلا الحق، لأنه قال الحق من ربك. الحق من ربك، رب من؟ رب الرسول. لماذا قال من ربك؟ عرفنا يا إخوان أن الربوبية ربوبية عامة وربوبية خاصة، ربوبية عامة لكل المخلوقات وربوبية خاصة لمن أراد الله عز وجل. ولذلك هذا فضيلة يدل على فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه، لأن الربوبية هذه خاصة والربوبية تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. هذه الآية فيها نهي لنا عن الشك فيما أخبر الله به، كل ما أخبر الله به، صفة الجنة، صفة النار، البعث، العذاب في القبر، الأسئلة، الاختبار. معك ملكين، هل تصدق كل واحد معه ملكين؟ يقول كلمة يكتبان، يفعل فعل، نعم نصدق. ولذا قال الله عز وجل فلا تكن من الممترين. هل يمكن الرسول يشك؟ لا يشك، ولكنه خطاب لنا، لا نشك في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمونه في اللغة العربية التعريض، يعني يقولون جواز المخاطبة بالتعريض، لأن قوله فلا تكن من الممترين لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون منهم، بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم، وإن كان هو ليس منهم، لا باعتبار الواقع عليه الصلاة والسلام ولا المستقبل. هم حاجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأتوا بأدلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يدحض أدلتهم، لكن ربنا قال له هذا الكلام أقنعهم. إذا لم يقتنعوا ماذا يفعل الرسول معهم؟ يأتون للمباهلة، وهذه المباهلة دعاء، يعني كل واحد منهم يدعو على الكاذب. ولذا قال الله عز وجل في الآية الأخيرة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، خلاص انتهت المحاجة يا جماعة، ما في محاجة، لكن هنا الخاتمة، فمن جاءك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هؤلاء النصارى يعرفون المباهلة ويعرفون غضب الله ولعنة الله عز وجل. ولذلك لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم هذه الآية قال انتهت المحاجة، انتهت المجادلة، هاتوا نساءكم وأبناءكم وأنتم، وأنا آتي بنسائي ونفسي ونتباهل وندعو الله عز وجل أن يلعن الكاذبين. قالوا إذن أمهلنا يا محمد نتشاور. فذهبوا وتشاوروا طول ليلهم، ثم لما أصبح الصباح جاءوا لمحمد قالوا يا محمد لا نريد أن نباهلك، لكن اتركنا على ديننا، نسأل الله العافية، ضالين، اتركنا على ديننا وندفع لك الجزية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم على دينكم، ولم يباهلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نتكلم عن صفة المباهلة وكيفية المباهلة بإذنه تعالى.